السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر نظم نخبة الفكر: تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن، وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته، وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبتا. لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألفا، وبعده لمسلم مصنفا، وبعد ذا شرطهما، وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته، وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهى بنا المطاف عند قول المصنف رحمه الله: وبعد ذا شرطهما، وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. تقدم الإشارة إلى ما ذكر رحمه الله من ترتيب الحديث الصحيح. قال: وبعد ذا شرطهما، يدخل في قوله شرطهما ثلاثة أقسام. تقدم أن مراتب الحديث الصحيح تنقسم إلى سبعة أقسام: أولها المتفق عليه، الثاني ما رواه البخاري، الثالث ما رواه مسلم، الرابع ما كان على شرطهما، شرط البخاري أو شرط البخاري ومسلم، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما كان صحيحا على غير شرطهما من الأسانيد والطرق التي تروى في كتب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها. وأن هذا الترتيب على المشهور في مراتب الحديث الصحيح. وقال بعض أهل العلم: ليس للبخاري ومسلم رحمه شرط منقول عنهما. ومن أهل العلم من قال إن هذا يؤخذ من تصرف البخاري ومسلم مما علم من طريقتهما في رواية الحديث الصحيح. فالبخاري رحمه الله يشترط في الإسناد أن يكون الراويان متلاقيين، أن يتلاقى الراويان بمعنى أن يلقى التلميذ شيخه وشيخه يلقى من فوقه إلى آخر الإسناد. ومسلم يشترط المعاصرة مع بقية شروط الحديث الصحيح، بمعنى أنه لا يعلم عدم لقياه به، وأن من روى عن شيخه حديثا وهو ثقة وهو غير مدلس ويمكن لقياه به، فإن حديثه يحمل على الاتصال. ولهذا قال: وبعد ذا شرطهما. وقال بعض أهل العلم إن شرط البخاري ومسلم خارج، إن شرط البخاري ومسلم قد يكون أقوى من الحديث الذي في البخاري. مثلا لو روى أبو داود حديثا في سننه، أو الإمام أحمد رحمه الله مثلا روى حديثا في مسنده كما يروي كثيرا بأسانيد تكون على شرطهما. وقد يكون هذا الإسناد أيضا روى به البخاري وروى به، ويكون هذا الإسناد أخرج البخاري به أحاديث وأخرج مسلم به أحاديث، فقد يكون أقوى من حديث رواه البخاري رواه البخاري وليس يعني على شرطه وحده وعلى شرط وحده. ولعل يأتي التمثيل إن شاء الله في درس آتي يبين هذه القاعدة. لكن رد الجمهور بأن قالوا وإن كان هذا الإسناد على شرطهما إذا رواه أحمد رحمه الله أو أبو داود أو غيرهما فإنه يمتاز الحديث الذي رواه البخاري وهو على شرطه وحده، يعني لم يشتمل على شرط البخاري ومسلم إنما على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، فإنه يمتاز بأن كتاب البخاري تلقاه أهل العلم بالقبول، تلقاه أهل العلم بالقبول فاشتهر وانتشر وقبلوه وأجمعوا على ذلك وبرواية ما فيه من الأخبار وأن جميع ما فيه صحيح إلا حروف يسيرة لا تؤثر على الخبر، إنما قد تكون وهما في لفظ أو شيئا في إسناد لا يؤثر على صحة الخبر، وهذه الميزة لا توجد في غيرهما. وهذا قول الجمهور وهذا هو الأظهر، لأن هذه قرينة قوية، قرينة قوية، وتقدم أن القرائن لها أثر في قوة الحديث، وقد تكون بعض القرائن أقوى من بعض الأخبار التي تروى مثلا من طريق واحد، كما تقدم إذا سمعت خبرا من إنسان ثم دلت قرينة على ثبوته وقرينة أخرى فإن هذه القرائن تجعلك تقطع بالخبر. فتقبل أهل العلم وإجماع العلم على الصحيحين من أعظم القرائن على ثبوت ما فيهما وسكوتهما عنه وعدم إنكار ما فيه إلا حروف يسيرة كما تقدم. قال وإن من يخف ضبطه، ثم انتقل رحمه الله إلى حد الحسن وهو من يخف ضبطه، قال فالذي يروي الحسن لذاته، الذي يروي الحسن لذاته. تقدم الصحيح ثم ذكر الحسن. الأحاديث كما تقدم تنقسم الأحاديث المحتج بها أربعة أقسام من أحاديث الآحاد: الحديث الصحيح، الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. هنا الحسن لذاته، الحسن لذاته هو مثل الصحيح لذاته، إلا أن الفرق بينهما أن الحسن لذاته من يخف ضبطه، من يقل ضبطه. كلاهما له ضبط، كلاهما عدل ضابط، لكن الصحيح عدل تام الضبط، الحسن عدل خف ضبطه يعني نقص ضبطه، كما تقول نقص ماء الحوض، نقص، فالحوض ممتلئ إلا شيء يسير، ممتلئ إلا شيء يسير. ولا نقول خفيف ضبطه، بعضهم يعبر بخفيف، لا، إذا وصفت قلت إن الضبط خفيف فإن المعنى أن ضبطه ضعيف، ضبطه ضعيف، إنما تقول يخف ضبطه أو خف ضبطه، خف ضبطه شيئا يسير، لأن الوصف بقول خفيف على صيغة فعيل أبلغ في نقص الضبط. ولهذا قال وإن من يخف ضبطا، يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لكن لذاته، لذاته. وهذا التقسيم عند أهل العلم للتفريق بين الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته، هذا على المشهور. والحسن لذاته اختلف العلم في اختلاف كثير حتى لا يكاد ينضبط بضابط واحد، ولذا قال الذهبي رحمه الله أنا آيس من حد الحسن بضبط لا يرد عليه شيء، أو كما قال رحمه الله قال معنى هذا الكلام، وذلك أن الحديث الحسن يختلف فيه نظر أهل العلم، فيأتينا مثلا راوي صدوق، صدوق، ليس ثقة بمعنى أنه دون الثقة، ولهذا كان صدوق. الصدوق الذي يقولون فيه الصدوق لا بأس به، هذا في درجة الحسن، في درجة الحسن، لكن لما كان نقصه عن الثقة ربما لا يكاد ينضبط، قد يختلف في اجتهاد أهل العلم. منهم من يلحقه مثلا بالثقة لأنه مقارب له وما قارب الشيء أخذ حكمه، ومنهم من يدنيه من الضعيف لأنه نقص عن الثقة فقارب الضعيف فألحقه به. ولهذا هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. وغالب الأخبار التي تروى الحسنة في الغالب أنه يكون لها شواهد، يكون لها شواهد، وهذا يرجع أيضا إلى الكلام في الرجال، في كتب الرجال. فقد ترى مثلا من يقول إنه صدوق ثم ترجع إلى كتب الرجال فترى أنه ثقة. ولذا الذي يبحث في كتب، الذي يبحث في الأسانيد لا يستغني عن الرجوع إلى كتب التراجم، فلا يكتفي بالكتب المختصرة من التقريب والكاشف ونحو ذلك من الكتب المختصرة، بل يرجع إلى الأصول التي يميز بها مراتب الرواة. وقد يصح، وقد هذا حرف ليقع للتحقيق ويقع للتقريب ويقع للتقليل ويقع للتكثير، ويختلف بحسب المقام، وقد تدخل على الماضي وقد تدخل على المضارع، وقد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير. تقول قد يخفق المجتهد، هذا للتقليل، وتقول قد ينجح الكسول، وهذا للتقليل، وهذا وقد يخفق المجتهد، وهذا وش يكون له؟ للتقليل، يعني أن المجتهد لا يخفق. وقد يخفق مثلا الكسول، وهذا للتكثير أنه يقع منه. وكذلك تقول قد قامت الصلاة، هذا يكون لماذا؟ قد قامت الصلاة، هل الصلاة، هل دخلنا في الصلاة ولا ما ندخل؟ المعنى أن سوف ندخل قريبا، هذا للتقريب، هذا للتقريب. قد أفلح المؤمنون، هذا للتحقيق، هذا للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا من أمر محقق، فهي تختلف. ولهذا وقد يصح، قد يصح إن أتت، هذا يعني للتكثير، للتكثير، لأنه إذا كانت له طرق، إذا كانت له طرق فإنه يكون صحيحا، يكون صحيحا، لكن صحته هنا لغيره، صحته هنا لغيره، وهو الحسن، وهو الحسن. ما هو الصحيح لغيره؟ الحسن الذي تعددت طرقه، الحسن الذي تعددت طرقه، فإنه يكون صحيحا لغيره. وكذلك أيضا إذا كان الحديث روي من طرق ضعيفة، ضعفها يسير، وكثرت، كثرت، فإنه قد يبلغ درجة الصحيح لغيره، وإن كان الراوي له في درجة الصدوق وهو الحسن، فإنه يصح لغيره بطريقين، يكفيه طريقان. أما إذا كان دون ذلك، كان مضعفا، تكلم بعض العلم مثلا له أوهام أو كثير الأوهام ولا تغلب عليه، لكن كثير الأوهام ولا تغلب عليه الأوهام، فيروى من طريق ثم طريق ثم طريق، فمع كثرة الطرق قد يصحح، قد يصحح. وإن كان صدوقا، صدوقا، فإنه حينما يأتي طريق آخر فالحسن مع الحسن يكون من باب الصحيح لغيره. ولهذا قد يصح، قد يصح، قول قد يصح ليس لذاته لكن لغيره، لأنه مفهوم من قوله إن أتت طرق، طرق جمع طريق، طرق جمع طريق، إن أتت طرق، وقد يقال طرق. ولهذا قال قد يصح إن أتت طرق أخرى له، وهذا واضح أن صحته ليست لذاته، لأنه لا يصل درجة الصحيح، لأنه حسن، إنما صح لكثرة الطرق. تعددت. وهنا يختلف الاجتهاد أهل العلم كما تقدم في تصحيح في تحسين الحديث. إذا في تحسين الحديث إذا كان الراوي في درجة الصدوق أو نحو ذلك أو لا بأس به من العبارات التي يطلقها أهل العلم. ولذا سيأتينا أن الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح، ومما قالوا ورجحه كثير من العلم أن قول حسن صحيح لأن المجتهد الناظر اختلف رأيه في راويه، منهم من قال إنه ثقة، منهم من قال إنه صدوق، منهم من قال إنه ثقة ومنهم من قال إنه صدوق، ولهذا قال حسن صحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لإسنادين.
نعم. قال رحمه: وإن ترى، هذا أيضا كالبيان أو تتميم لما سبق. وإن ترى الراوي له قد جمع، وهذا الذي اشتهر به الترمذي رحمه الله في الوصف بالصحة والحسن معا. إذا رأيت الراوي للحديث بإسناده كالترمذي رحمه الله قال بعدما رواه قال هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح، ما معناه؟ فسر قال: فإنه عند انفراد من روى، عند انفراد من روى، يعني أن حسن صحيح هذا يكون للحديث الذي له طريق واحد، ولقال انفراد من روى ما شاركه أحد، ولهذا قال عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا. تردد العالم في الراوي هل هو ثقة أو صدوق، فلما تردد العالم حكم عليه بأنه حسن على أنه صدوق، وصحيح على أنه ثقة، كأن المعنى حسن أو صحيح، حسن أو، ولها قال تردد العالم. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، والمشهور بهذا لاصطلاح الترمذي رحمه الله، واختلفوا في كلامه اختلاف كثير، لأنه يطلق حسن صحيح كثيرا على الأخبار التي يرويها. وأقرب ما يقال في هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، ما ذكره المصنف رحمه الله أنه يروي حديثا من طريق رجل أحد الرواة، رجل أو امرأة، المقصود أنه أحد الرواة، وفي الغالب أنه يحصل التردد من المجتهد، إما الذي حكم عليه هو أو من عالم آخر، من عالم آخر، كما لو قال مثلا أبو زرعة إن الراوي ثقة، وقال أبو حاتم إنه صدوق، أو بالعكس، فأنت حينما تنظر في هذا الخبر تراجع ترجمته فتجد أن أحدهما قال ثقة والآخر قال صدوق، كلاهما إمام وليس عندك مرجح لقول أحدهما، يحصل تردد هل هو حسن أو صحيح، هل هو حسن أو صحيح، لأن أحدهما قال إنه ثقة والآخر قال إنه صدوق، وربما نفس الذي يحكم يحصل عنده تردد، نفس الذي يحكم عليه يحصل عنده تردد، كالترمذي مثلا هل هذا الراوي ثقة أو صدوق، فيقول حسن أو صحيح. أورد على هذا القول أنه قد يقول هذا القول في من لم يحصل فيه تردد، جميع الرواة الذين ذكروا لم يحصل فيهم تردد، فالمسألة محتملة، لكن هذا أقرب الأقوال. وقيل إن قول الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح يعني أنه درجة بين الحسن والصحيح، وهذا جنح إليه ابن كثير رحمه الله في كتابه الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، قال ما معناه؟ إن قوله حسن صحيح برزخ بين الصحة والحسن، فهو أشربه حكم الصحة وأشربه حكم الحسن، فليس حسنا خالصا وليس صحيحا خالصا، فكان في درجة بينهما، لكن هذا ضعيف عند أهل العلم. وقيل إن قوله حسن صحيح إذا كان له طريقان، أحدهما حسن والآخر صحيح، فهو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر، وهذا أيضا ضعيف، لأنه يقول هذا على أخبار ليس لها إلا مثل إلا هذا الطريق الواحد. وقيل يعني أقوال في هذا، وقيل إن قول حسن يرجع إلى المتن، وصحيح يرجع إلى السند، صحيح يرجع إلى السند، وكل هذه أقوال في الحقيقة يعني ضعيفة كما تقدم. والترمذي رحمه الله ليس له اصطلاح خاص ولم يعرف الحسن الصحيح، ولهذا وقع فيه خلاف كما تقدم، ليس له اصطلاح خاص رحمه الله. والترمذي بالتتبع لجامعه له أحكام، تارة يقول صحيح وتارة يقول حسن وتارة يقول حسن صحيح غريب وتارة يقول صحيح غريب وتارة يقول حسن غريب، فهي اصطلاحات نحو سبع اصطلاحات للترمذي رحمه الله، ولم يعرف إلا واحدا منها وهو الحسن، هو الحديث يعني الذي يروى من طريقين لا يكون راويه متهما، ويروى من طريق آخر ولا شاذ، ما عرف الحسن الصحيح، عرف الحسن وحده رحمه الله هو الذي يروى ولا يكون فيه متهم ويأتي من طريق آخر ولا يكون شاذا، ثلاثة شروط: ألا يكون متهما، وأن يروى من طريق آخر، وأن لا يكون شاذا، هذا الذي عرف رحمه الله، وما سواه لم يعرفه رحمه الله، فالأمر في هذا قريب ويسير على اصطلاحه رحمه الله. قال: فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، تردد في الحديث هل هو حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. الترمذي حين يقول حسن صحيح غريب، يقول بعضهم كيف يقول حسن صحيح، أو ماذا يقول حسن غريب، حسن غريب، ثم يقولون كيف يقول حسن غريب وهو يقول إن الحسن ما له طريقان. قيل الترمذي تلطف رحمه الله، الترمذي ما عرف الحسن الغريب، عرف الحسن، عرف الحسن، ولهذا لم إذا زاد غريب يدل على أنه خرج عن اصطلاحه، فالحسن له طريقان، وإذا قال غريب خرج عن الاصطلاح الحسن. قال: ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لإسنادين. ما لم يكن يعني ما وجد التفرد، وجد التعدد، وجد التعدد، فوصفه بذين إذا كان الحديث إذا كان له طريقان فقيل حسن صحيح، في هذه الحال أمر واضح، كان اعتبارا منه لإسنادين، يعني حسن بإسناد وصحيح بإسناد، وهذا في اصطلاح الترمذي موضع نظر، هل يقال إن حسن صحيح إنه أراد به حسن لأن له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، هذا في اصطلاح الترمذي بعيد، أن يقول هذا فيما له طريق واحد، فيما له طريق واحد، ولهذا يقال اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه الألقاب عند أهل العلم مبنية على النظر والاجتهاد، ولكل عالم نظره واجتهاده في هذه الاصطلاحات كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم زيادة الثقة وتقسيم الحديث إلى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل للمنافية لأوثق منه ومهما خولفا بأرجح فسمه معرفا بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ إن يقابله ما ضعف فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف.
نعم، هذه المسألة وهي زيادة الثقة اختصرها المصنف رحمه الله في هذه الأبيات، وهو ما زاده الثقة على غيره، هل تقبل أو ترد، أو تقبل تارة وترد تارة، أو يجزم بقبولها تارة ويغلب على الظن قبولها، ويجزم بردها تارة ويغلب على الظن ردها، هذه موضع خلاف. والأظهر في هذه المسألة والذي استقر عليه قول أهل العلم في هذا، وهو الذي ذكره كثير من الحفاظ كأبي سعيد العلائي رحمه خليل بن كيكلدي رحمه الله المتوفى سنة 61 و700، وذكره غيره أنه ليس لأهل العلم حكم خاص في زيادة الثقة، وأن لكل حديث حكم خاص إذا كانت زيادة الثقة فيه، كل حديث له حكم خاص. ما نقول قاعدة إن زيادة الثقة تقبل مطلقا، أو إنها إذا زاد الثقة على من هو أوثق منه، أو زاد الثقة على الثقات أنها ترد، بل ينظر في زيادة الثقة، تارة نجزم بقبولها وتارة يغلب على الظن أنها مقبولة، وتارة نجزم بردها، وتارة يغلب على الظن أنها مردودة، والحالة الخامسة موضع تردد واجتهاد، هل تلحق بما يرد أو بما يقبل. وهذا أيضا هو الذي ذكره الجيلعي رحمه الله في نصب الراية على حديث وجعلت تربتها لنا طهور في حديث حذيفة رضي الله عنه، لأن الحديث صحيحين وغيره، وجعلت نظو مسجدا وطهورا عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا، هل هي زيادة؟ وهذا مثل ما تقدم أن الحديث صحيح لكن تكون فيه لفظة وهي عند مسلم، بعضهم تكلم فيها وقال إن الزيادة هذه ضعيفة، مثل قول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس لا تخمروا رأسه ولا وجهه، في الصحيحين لا تخمروا رأسه، زيادة الوجه هذه عند مسلم، هل تقبل أو ترد؟ كذلك في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها في البخاري، هذان اللفظان في مسلم أيضا نحو هذا، جاء عند ابن خزيمة وغيره الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، هل هذه الزيادة مقبولة أو نقول إنها شاذة؟ الصواب مثل ما تقدم أنه ينظر في كل زيادة وحدها، فقد يزيد فقد يكون زادها ثقة لكن الثقة ليس بمعصوم، قد يخطئ ويزيدها الثقة وتكون زيادته معروفة أو محفوظة، وحفظ لبعض الحفاظ روايات لم يروها غيرهم، كما قال مسلم رحمه الله للزهري 90 حرفا لم يرويها غيره، له 90 حرفا لم يرويها غير الزهري رحمه الله، انفرد بها، فانفراده بها وحفظه يدل على إمامته، فلم يجعلوها سببا لتضعيف هذه الزيادة انفراده بها. فلذا يختلف أيضا من يزيد، فإذا كان مبرزا في الثقة والعدالة فالأصل قبول زيادته إلا أن يتبين خطأه، هذا الأصل، الأصل أنها تقبل. من دونه وهو الصدوق هذا ينظر هل زاد على مثله أو زاد على ثقات حفاظ، زاد على ثقات حفاظ، هذا أيضا موضع نظر، مثل ما في الصحيحين أن في قصة الذي واقع أهله في رمضان، واقع أهله في رمضان، الذي في الصحيحين أنه يصوم شهرين متتابعين، جاء في رواية عند أبي داود وصم يوما مكانه، زيادة صيام يوم. هذه الزيادة راويها من حيث الجملة بأس به، هل تقبل؟ يعني لأنه لو روى حديثا منفردا مستقلا عن هذا الخبر لقبل، وكانت روايته من باب الحسن، لكن لما روى حديثا شاركه فيه غيره من الحفاظ، عند ذلك كون الحفاظ لم يذكروا هذه الزيادة، أصحاب الزهر الكبار الأئمة وقد يكونون كثيرين رووا هذا الخبر ولم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وصم يوما مكانه، دل على أن الواجب هو صيام شهرين وأنه يكفي. ومنهم من أوجبه بطريق آخر، لا من جهة هذه الزيادة، صيام هذا اليوم لا من جهة هذه الزيادة، لكن النظر في هذه الزيادة هل تثبت أو لا تثبت. ولهذا يقال إن لكل زيادة نظرها الخاص، فقد يحكم بثبوتها وقد يحكم بعدم ثبوتها، وقد يقوى الاجتهاد فيحصل تردد، يحصل تردد في هذه الزيادة. مثلا تقدم وجعلت تربتها لنا طهور، هذه زيادة طريقها زيادة لا تنافي، وزيادة زادها ثقة، زادها ثقة، ولا ترد هذه الزيادة وليست منافية. كذلك ولا تخمر وجهه، جاءت عند مسلم من أكثر من طريق وليست منافية، وليست منافية، فلهذا تكون زيادة مقبولة، تكون زيادة مقبولة. لكن في قول وصوم يوما مكانه الذي زادها راو ليس مبرزا في الثقة والعدالة، ثم هو انفرد من بين تلاميذ الزهر الكبار الحفاظ الذين صحبوه وحفظوا حديثه، فيأتي مثلا راو ممن تكلم في روايته عن الزهري مثلا فيروي هذه الزيادة، وإن كان هو في نفسه لا بأس به، فانفراده بها دون أصحابه الملازمين له مما يدل على وهمه، كيف يحفظها ولا يحفظونها؟ يعني لو كان إنسان له طلاب مختصون به ملازمون له من طلابه الذين حفظوا علمه ولازموه ونقلوا علمه، ثم جاءنا شخص لا يعرف بملازمته بل ربما صاحبه المرة والمرتين فنقل عنه مسألة لم يعرفها خصوص أصحابه، خصوص تلاميذه الذين لازموه وحضروا مجالسه، هذا لا شك حينما يسكتون عنها يدل على عدم ثبوت، يقول لا نعرفها عن شيخنا، لا نعرف هذه، فإنه يدل على عدم ثبوته. أما لو رواها واحد من أصحابه الخاصين الملازمين له رواها وبقية العشرة لم يذكروها، فإنهم يقولون أنت حفظت ونحن لم نحفظ، يسلمون له بذلك، فإن يجوز أنه يعني أخذ هذه الفائدة عنه دونهم لكثرة ملازمته، فلا غرابة في هذا، بخلاف من لم يعرف بذلك فإنه يوقع الريبة في هذه الزيادة، فلهذا لا تقبل. هذا هو يعني القول الذي عليه أهل العلم، وهو الذي ذكره الحفاظ عن الأئمة الكبار، وهذه طريقتهم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي رحمه الله، وهما في طبقة متقاربة، ثم بعدهما الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني في الطبقة التي تليهم، أنهم كانوا يعاملون الزيادة هذه المعاملة، ثم بعدهما طبقة تلي هذا هو أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، أنهم كانوا ينظرون في زيادة هذا النظر، ثم بعدهم الحفاظ الذين نظرا كالدارقطني رحمه الله في القرن الرابع الهجري، كذلك هذه طريقة رحمه الله في النظر في الزيارة، وهكذا أهل العلم على هذه الطريقة بكل في عصره، فإنهم لا يجعلون للزيادات نظرا واحدا ولا اجتهادا واحدا، ولم يجعلوا لها قاعدة. وحينما ترى مثلا كتاب الدارقطني في العلل أو ابن أبي حاتم في العلل التي رواها عن أبيه وعن أبي زرعة، كذلك أحمد رحمه الله، أن كل حديث يخصونه بنظر، فترى مثلا الدارقطني رحمه الله يسأل عن حديث فيقول رواه فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان، ثم يسوق صفحات ربما الحديث ويذكر أرسله فلان وصله فلان، ثم يقول عليك والصحيح أنه مرسل والصحيح فيه الاتصال، ثم يأتي الحديث الثاني يحكم فيه بحكم آخر بحسب النظر، فيستعرض الطرق جميعا وينظر فيها، كما قال علي المديني رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يظهر خطأه. هذا واضح، حينما يجمع الطرق وينظر فيها فيميز ويكون نظره نظر المجتهد. ثم أهل العلم في هذا لهم حالان: حال يجمعون على أن هذا الخبر وهم، في هذه الحالة يجب متابعتهم في هذا ولا يجوز الخروج عن طريقتهم، لأنه كالإجماع منهم على ثبوت هذه الزيادة أو ضعف هذه الزيادة. الحال الثاني أن يختلف اجتهادهم فيحكم عليه مثلا الدارقطني بالإرسال ويحكم عليه النسائي بالوصل أو بالعكس، كذلك أبو حاتم، فإذا اختلف اجتهادهم في هذه الحالة لست ينظر من بعدهم أو من أهل العلم الذين لهم عناية بالأحاديث والنظر في العلم ينظر، فقد يرجح قول الدارقطني وقد يرجح قول النسائي، قد يرجح مثلا قول الإمام أحمد رحمه الله أو قول أبي حاتم لأنهم اختلفوا، مثل أهل العلم في المسائل الفقهية، الفقهاء في المسائل الفقهية تارة يجمعون، إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، إذا اختلفوا فإن الذي ينظر في أقوالهم يجتهد، تارة يوافق فلان وتارة يوافق فلان بحسب الدليل، كذلك أيضا هو بحسب الدليل بالنظر في الطرق التي تروى، فتجزم بهذا القول تارة وبهذا القول تارة، وأحيانا يحصل عندك توقف فلا تدري، فهي مسائل اجتهادية، ولذا هي مبنية على النظر والاجتهاد. هذا نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله في مسألة النظر في العلل، في مسألة النظر في العلل، وهو الفقه في العلل كالفقه في المتون، كما أن الإنسان حينما يكون فقيها في المتون يستنبط منها فوائد ويستنبط منها أحكام ما لا يستنبطها غيره، كذلك النظر في الأسانيد يستنبط منها بعضها العلم ممن له دقة في النظر وقوة، وأيضا هو مع كثرة البحث والمطالعة صار عنده ملكة، وقد يقع في نفسه أحيانا الجزم قبل تمام النظر، يعني حينما ينظر في غالب الطرق يكون ما بعد ذلك من الطرق شاهده لما اختاره وظهر له قبل تمام نظره، من جهة أنه جمع أصول الطرق في هذا وأن ما بقي لا يخرج عما نظر فيه، فلذا يستنبط ويجتهد ويكون فقه في الأسانيد أقوى من فقه غيره. أما حينما يجمعون فهذا لا يخرج عنه، ولذا لما جاء رجل من أهل الرأي جاء لأبي زرعة فقال، فجاءه بأحاديث ومعلوم أن كثير من الأحاديث لا تصح تأتي من تلك الطرق من جهة بلاد خراسان، وكثر الوضاعون في تلك البلاد وخاصة ممن يتعصبون مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ربما وضعوا أخبار إذا وافقت القياس، بل إن بعضهم يقول إذا وافقت المسألة القياس فلا يمتنع أن نضع حديث، يعني إذا كانت المسألة موافق قياس نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر منكر، هذا لعله يأتي الإشارة إليه في باب أو بحث الموضوع. فقال له أبو زرعة رحمه هذا حديث باطل، وهذا حديث لا يصح، وهذا حديث لا أصل له، جاء بنسخة بأحاديث. فسأل عنها أبا زرعة قال ما الذي أعلمك أن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث لا يصح وأن هذا الحديث لا أصل له؟ هل أعلمك الذي رواه؟ هل قال لك هذا؟ يقول لهم من أعلمك؟ كيف تقول هذا؟ قال تسألني عن أحاديث فأقول لك فيها هذا لا يصح وهذا باطل وهذا لا أصل له، ثم تذهب إلى أبي حاتم وإلى محمد مسلم وارة، فإذا قال كما قلت علمت أننا لم نقل عن رأي مجرد، وإن اختلفنا فلك أن تنظر. فذهب ذاك الرجل إلى أبي حاتم، وأبو حاتم لا يعلم بما قال أبو زرعة، ذهب إليه لأن جاء وسأل أبا زرعة ثم ذهب إلى أبي حاتم فسأله عن هذه الأخبار، فقال في الذي قال فيه أبو زرعة باطل قال أبو حاتم لا يصح، والذي قال فيه لا يصح قال فيه أبو حاتم إنه باطل. ثم ذهب إلى محمد مسلم وراء أيضا وحافظ معاصر لهم فقال مثل ما قال هذان حافظا رحمهم الله، فرجع إلى أبي زرعة قال الذي قلت إنه لا يصح قال أبو حاتم باطل، والذي قلت باطل قال الباطل لا يصح والذي يصح باطل. قال ذاك الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام، المعنى أن هذا العلم من أهل الحديث حينما يتفقون على تعليل خبر في هذه الحالة يسلم لهم بذلك، وفي الغالب أنك لا تكاد تجد خبر على هذا الوصف وتنظر فيه إلا وجدت فيه علة، لا يمكن أن يصح المتن والسند صحيح أبدا، لا يمكن، إذا لأن قد يكون ظاهر الصحة، لأن هذا هو باب العلل الدقيق، ربما يكون ظاهر الإسناد الصحة لكن حينما تتأمل يظهر لك علة، إما بانقطاع خفي في الحديث، وهذا له أمثلة يشير المصنف رحمه الله في الألقاب التي ستأتي. قال وإن أتت زيادة للراوية فإنها تقبل، يعني زيادة تقبل ما دام ثقة، لكن لا نقول تقبل مطلقا، إنما القاعدة والأصل أنها تقبل، هذا القاعدة، أما عند التفصيل فكما تقدم. لا المنافية، المنافية لا تقبل إذا كانت هذه الزيادة ليست يعني منافية لها، مثل مثلا حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي اللفظ الآخر ليس في المال حق سوى الزكاة هذان حديثان فيهما تعارض، أحدهما يثبت الحق في المال سوى الزكاة والآخر ينفي الحق سوى الزكاة، والحديث رواه الترمذي ورواه ابن ماجه أحدهما بهذا اللفظ والآخر باللفظ الثاني، وإن كان بعض العلم كالعراقي قال إن النسخ الصحيحة لابن ماجه كرواية الترمذي وأنه لا اختلاف بينه وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة أما رواية إنه حقا سوى الزكاة قالوا إنها مصحفة وأنها صحفت أخيرا وأن النسخ القديمة لابن ماجه موافقة لرواية الترمذي، لكن على هذه الرواية قالوا إنها منافية، فلهذا لا تقبل المنافية إلا إذا أمكن الجمع، ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس في المال شيء راتب سوى الزكاة، مثل ليس لا يجب صلاة راتبة إلا الصلاة المفروضة، أما الشيء العارض فإنه قد يجب، قد يجب شيء عارض سوى الزكاة، قد يجب شيء عارض سوى الصلاة المفروضة، مثل ماذا؟ تستحضرون شيء من هذا؟ شيء يجب وجوبا عارضا من الصلاة أو وجوبا عارضا من المال. نعم،
صلاة العيدين عند بعض العلماء
مثلا، صلاة العيدين عند من يوجبها، وصلاة الكسوف كذلك أيضا شيء لا اختلاف فيه، شيء لا، هذا قد يقع إنسان فيه يعني في خلاف، شيء لا خلاف فيه. نعم، لو نذر إنسان قال لله عليه نصلي ركعتين، لم إذا نذر أن يصلي وجبت عليه الصلاة، هذا الوجوب طارئ أو وجوب الراتب طارئ. الحج لو نذر الحج، لو نذر العمرة، الواجب الحج مرة واحد على المستطيع، وهكذا العمرة على الصحيح، إذا نذر هذا وجوب عارض. كذلك المال ليس هناك وجوب راتب إلا وجوب الزكاة بشرطها، الوجوب العارض مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ شيء يجب وجوبا عارضا في المال. نعم، النفقات، أحسنت، كذلك النفقة الواجبة، كذلك قرى الضيف، قرى الضيف واجب، كذلك النائبة، لو نزل بأهل الإسلام نائبة فإنه يجب دفع مال يدفع هذه النائبة، وهكذا هذا وجوب عارض. فمن أثبت شيئا واجبا في المال سوى الزكاة فالمراد الوجوب العارض. ورد حديث من قرى الضيف وأعطى النائبة، من قرى الضيف وأعطى في النائبة ثم قال فقد برئ من البخل، فقد برئ من البخل. فهذه أشياء عارضة بخلاف الشيء الراتب. قال لا المنافه لأوثق منه، ومهما خولف بأرجح فسمه معرفة. المصنف رحمه الله ذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى مخالفة الثقة للثقات، والمسألة الثانية مخالفة الضعيف للثقة، وهي قوله بعد ذلك قال فسمه بأرجح من فسمه معرفا. معرفا هذا حال، يعني حال كونك معرفا له، معرفا له بالمحفوظ، يعني قال بلفظه المحفوظ والمقابل بالشاذ، مقابل المحفوظ الشاذ ومقابل المعروف المنكر، والأول يختص بزيادة الثقة المخالفة، والثاني يختص بزيادة الضعيف المخالفة. ولهذا قال ما ضعفوا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف، المنكر والضعيف. فإذا كان الراوي الذي زاد وخالف خالف ضعيفا فإن زيادته منكرة. لماذا قيل منكرة؟ لأنه مع ضعفه خالف ضغثا على إباله حشفا وسؤاكيله، هو ضعيف ومخالف، أعطوه وصفا فوق وصف الشاذ وهو المنكر. أما إذا كان ثقة خالف فقالوا شاذ، ما قالوا منكر لأنه ثقة، فلهذا وصفوا زيادته بالشذوذ. هذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فإنهم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر، إنما هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، والاصطلاح هنا لأجل ضبط مثل هذه الألقاب، وإلا فطريقة الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الحفاظ في زمانه وقبل زمانه لا يفرقون بين المنكر والشاذ، بين المنكر والشاذ، فيطلقون المنكر على الشاذ وكذلك الشاذ يطلقونه على المنكر، لأنه لما شذ بهذه الزيادة المخالفة تستنكر منه هذه منكرة، وهذا اصطلاح لا يعني لا نكارة فيه، ولا مخالفة فيه. وكذلك حينما يطلق على زيادة من الضعيف المخالفة بأنها شاذة شذ، ولا شك أنه لم يشذ إلا لضعفه، فيكون اصطلاح عام يدخل في هذا وهذا، إنما الثقة موضع النظر فيه ليس كموضع النظر في الضعيف. ولذا عندنا الثقة وعندنا الصدوق وعندنا الضعيف وعندنا الضعيف. فالثقة إذا روى شيئا موافقا لغيره هذا يقبل باتفاق، إذا انفرد بشيء فهذا الأصل للقبول، إذا خالف غيره من الثقات فإن زيادته شاذة. ثلاث مراتب الثقة، تارة يوافق هذا واضح ما في إشكال، يعني إذا روى الحديث جماعة من الثقات ثم جاءنا هذا الثقة فرواه من طريق آخر هذا يقبل بإجماع. الحال الثاني أن يزيد الثقة مثل ما تقدم، وجعلت تربتها لنا طهور لا تخمر رأسه وجهه، زاد عليهم في نفس الحديث، فهذا الأصل فيه القبول، الأصل فيه القبول في زيادة الثقة هذا واضح. إذا خالف فإن مخالفته تكون شاذة. الصدوق كذلك ثلاثة أقسام، إذا وافق غيره هذا يقبل ما في إشكال واضح، لأنه روى كما لو روى حديثا مستقلا، بل هو أبلغ لأنه روى حديثا موافقا. الحال الثاني أن يزيد الصدوق على غيره من الرواة الذين في درجته، يزيد زيادة، فهذا أيضا أصل أنه يقبل لأنه ما زاد على أئمة، ولو زاد الصدوق على أئمة حفاظ فإن زيادته تكون شاذة أو منكرة. فرق بين زيادة الصدوق على رواة في طبقته وفي درجته، وبين أن يزيد على أئمة حفاظ مثل ما تقدم، إذا انفرد إنسان عن شيخ من الشيوخ فزاد زيادة لم يعرفها طلابه وأصحابه الملازمون له، فهذا يوقع في النفس التوقف في زيادته ما لم يكن الذي زادها مبرزا في العدالة والحفظ كزملاء، وتقدم الإشارة إليه. الحالة الثالثة أن يخالف الصدوق غيره، فهذا روايته شاذة، إذا كانت رواية الثقة المخالفة للثقات تكون شاذة، فرواية الصدوق المخالف تكون شاذة من باب أولى. الضعيف ثلاث مراتب، لكن هو على كل حال زيادته ضعيفة من حيث الجملة. إذا زاد الضعيف إما أن يروي حديث مستقل أو يروي حديث موافق لغيره، لكن إذا روى الضعيف حديث رواه غيره من الضعفاء هذا يخضع للنظر، إن كان ضعفه يسير كان ضعفه وافقه غيره فإنه بكثرة الطرق يصل الضعيف الذي يحتمل ضعفه إلى درجة الحسن لغيره، يعني جاء حديث من طريق علي بن زيد بن جدعان من رواية ابن لهيعة، جاء من هذا الطريق وجاء من هذا الطريق طريق إبراهيم مسلم الهجري وغيرها من الرواة الضعفاء، فاجتمعت هذه الطرق وكل طريق فيه رجل ضعيف ضعيف، لما تعددت الطرق فإنه يدل على أن هذا الضعيف حفظ، لأننا حينما نقول مثلا بل الكذاب قد يصدق، لكن الكذاب نرده، الكذاب قد يصدق يرد مطلق، أما الضعيف فإننا لا نأمن غلطه وخطأه يخطئ ويغلط، فلهذا إذا انفرد نرده، لكن إذا وافقه فضعيفان يغلبان قوية، إذا اجتمعوا غلبوا، فلهذا تكون روايته لا بأس بها فتبلغ درجة الحسن لغيره. وقد تكثر الطرق مثلا فيكون أعلى. الحال الثاني أن ينفرد في هذه الحالة روايته ضعيفة. الحال الثالث أن يخالف فروايته منكرة، يعني هذه تسعة أقسام تتعلق بالزيادة، ثلاثة للثقة وثلاثة للصدوق وثلاثة للضعيف، فيحاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة لكل من هؤلاء الرواة: الثقة والصدوق والضعيف. وهذا التفصيل في هذه المسألة هو الذي يظهر من تصرف أهل العلم، من تصرف أهل العلم في النظر في الطرق، وبه يمكن أن يتحصل الحكم على هذا الخبر كما تقدم في طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاعتبار والتابع والشاهد. والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما أشبهه بالشاهد. تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا.
نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله في المتابع والشاهد، لما ذكر الحسن والصحيح كأن سائل يسأل، يقول: إذا لم يكن حسنا ولا صحيحا كان في رواته من هو دون الحسن فيه ضعف، فهل يمكن قبوله؟ يقول: والفرد نسبيا ما وافقه. إذا جاءنا من انفرد بهذا الخبر، الفرد نسبي ليس فرد مطلق، وتقدم معنا الإشارة إلى الفرد المطلق والفرد النسبي، وأن الفرد المطلق ما كان في أصل السند، ينبه إلى هذا. وتقدم معنا الفرد المطلق، وذكر الحافظ رحمه الله ما كان في أصل السند، منهم من خالفه في هذا الاصطلاح، وهو أنه حينما يروي التابعي عن الصحابي فينفرد، مثل ما روى علقمة عن عمر، ومحمد إبراهيم عن علقمة، ويحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم، ومثل ما انفرد في حديث عن إنما من النيات، ومثل ما حديث نهى عن بيع الولاء وهبة تفرد فيه عبد الله ابن دينار، وكذلك حديث شعب الإيمان ولاية أبي صالح عن أبي هريرة. حينما ينفرد ولم يروه غيره فهذا فرد مطلق، هذا فرد مطلق. لكن حينما يروى الحديث من طرق ثم ينفرد أحد الرواة عن بعض الشيوخ فإنه فرد نسبي. الحديث معروف له طرق، فانفرد أحدهم عن أحد الشيوخ فيكون فردا نسبيا ليس فردا مطلقا كما تقدم. ولهذا قال: والفرد نسبيا، يعني أن هذا الخبر ليس انفراده انفراد مطلق. إذا ما وافقه، إذا ما وافقه، يعني هنا ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا ما وافق يعني إذا، وهي وتفيد هنا التأكيد، إذا جاءت ما بعد إذا فإنها تفيد التأكيد، يعني هذا دلالتها على المعنى. سواه سمي عندهم ما رافقاه، إذن هذا ليس فردا نسبيا، ليس فردا مطلقا، فرد نسبي لأنه جاء من طريق آخر وهو ما رافقه من المتابع بوجه لفظ واحد، يعني متابع واحد. إذا حصل له متابع ولو كان واحدا فإنه في هذه الحالة يكون الحديث بمجموع الطريقين حسنا لغيره ويسمونه المتابع. والمتابعة نوعان: متابعة قاصرة، متابعة تامة. المتابعة التامة هي المتابعة من هذا الراوي إلى آخر السند، كما لو روى مثلا حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي كريم السختياني أو تميم السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فجاء راوي فتابع أيوب، روى تابع حماد، روى عن أيوب مثل ما روى حماد ابن سلمة مثلا، روى عنه كما روى عن أيوب، تابعه. هذه متابعة، يعني تابعه من أول هذا الإسناد. فإن جاء طريق آخر فوق حماد تابع أيوب، بقي حماد على انفراده، تابع أيوب، فروى عن ابن سيرين مثل ما روى أيوب، سمونه متابعة قاصرة. لكن الذي يحصل به الاعتضاد ويحصل به ارتفاع الطريق في هذه الحالة، خاصة إذا كان الإسناد في ضعف، فلا يحصل إلا بأن يتابع الضعيف. أما إذا كان الإسناد صحيح وجاء متابع هذا لا يضر لأن الإسناد صحيح، لكن حينما يكون الإسناد ضعيف ويكون المتابع فوق الضعيف يبقى على ضعفه وتسمى متابعة قاصرة حتى يتابع هذا الراوي. والمتن ما شابهه بالشاهد، والمتن ما شاء ما يعني الذي بمعنى ما موصوله، والمتن الذي شابهه بالشاهد. عندنا قسمان، متابعة وشاهد. المتابعة تكون بالسند، تكون بالسند، والشاهد يكون في متن آخر من طريق آخر، كما لو روى ابن عمر حديثا ثم جاء شاهد عن ابي هريرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطر رؤيته، حديث ابن عمر ولو شاهد من ابي هريرة، شاهد ثالث حديث ابن عباس، شاهد رابع حديث حذيفة، شواهد كثيرة. وهكذا أخبار كثيرة في أبواب العلم عموما، فإذا جاءك طريق آخر فهو شاهد. لكن هل يشترط في الشاهد أن يكون بلفظه؟ يكفي أن يكون بمعناه ولو اختلف اللفظ. إذا جاء طريق آخر ومتن ونفس المتن بلفظه أو بمعناه فيسمى بالشاهد لأنه شهد له. وقد يكون الشاهد هنا مقويا له إذا كان ضعيف، وقد يكون مقويا لصحته إذا كان صحيحا. نعم. قال رحمه الله في مسائل الاعتبار: تتبع الطرق لذين يدعى. أراد أن يبين لنا رحمه الله ماذا يسمى التتبع لمعرفة الشواهد، لمعرفة المتابعات. حينما تبحث في حديث مثلا تريد أن تعرف هل له متابعات هذا الراوي، هذا الحديث هل له شواهد، نفس البحث والتتبع هذا يسمونه اعتبار، وهو تختبر هذا الحديث فاعتبروا يا أيها النصارى، وهو التأمل والنظر سمى اعتبار. فتنظر في الطرق التي تعتبر مشاهدة وتعتبر متابعة لهذا الخبر بالنظر في كتب الأحاديث من الجوامع والمسانيد. نلت منه نفعا، لا شك أنك حينما تبحث لأجل أن تنتفع، وهذا هو العلم النافع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من علم لا ينفع، فالمقصود من هذا هو طلب العلم لا أن يظهر علمه على غيره وأنه أفضل غيره، لا، يطلب بذلك أن ينتفع أولا هو ثم بعد ذلك ينفع غيره. وهذا هو العلم النافع، أن يكون عالما عاملا، وهؤلاء هم رؤوس العلماء. العالم بالله، العالم بالله بمعنى أن يعمل ويعلم، علم وعمل، علم وعمل. أما من كان عالما بالأحكام وليس عالما بالله سبحانه وتعالى فهذا علمه وبال عليه، ورؤوس أهل العلم وأئمة العلم هم الذين يخشونه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما ازداد العبد علما كلما ازداد خشية، وكلما ازداد علما علم أنه يجهل ما هو أكثر مما علم. ولهذا قال: نلت منه نفعا، يدعو المصنف رحمه الله أن ينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول، إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم، بأنه إن أمكن الجمع فقل، مختلف الحديث أو لا فلتسل.
أهلا الله حيث عرفتك.
إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلمي بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أوقفي.
نعم. قال رحمه الله في مسألة المقبول والمحكم مختلف الحديث أو مختلف الحديث، وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول، يعني ما تقدم من الأخبار المقبولة هو الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره لتوفر شرط القبول فيها، قال بها جماعة الفحول أهل العلم، والفحول في العلم علمة العلم، وهذا لفقههم رحمة الله عليهم قالوا بهذه الأخبار لاستيفائها شروط القبول. لكن هنا نظر آخر، النظر الأول متعلق بالسند، النظر الثاني هنا الذي أشر إليه يتعلق بالمتن، وأهل العلم رحمة الله عليهم لهم نظران، النظر في الأسانيد والنظر في المتون، فتارة يردون المتون إذا كانت مخالفة غير محكمة ثم ترجع إلى ما تقدم وهو الشذوذ، وهو الشذوذ المتقدم، يعني هو مشار إليه فيه، مشار إليه فيه وهو الشذوذ. فالخبر المحكم هو الذي لم يعارضه شيء، وهذا هو الأصل في الشريعة أنها محكمة لا اختلاف فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل ما يختلف فيه فيرجع الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وما اختلفتم في شيء فحكموا إلى الله، حينما يحصل الاختلاف والنزاع فترجع إلى الكتاب وإلى السنة يحصل عند ذلك الثبات والاطمئنان لرجوعك إلى هذين الأصلين. ولهذا قال إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلمي بأنه إن أمكن الجمع فقل. الخبر إذا روي فإن وجدت معارضا له بشرط المعارض أن يكون مثله، فإن كان المعارض دونه فإنه لا يقبل المعارض بل يرد ما عارضه ولا يقابل به. هل يجمع بينهما؟ إن أمكن الجمع جمعا لا تكلفه فلا بأس من ذلك، وخاصة إذا كان المعارض محتمل وليس فيه ضعف لا شديد في السند، والمتن أيضا محتمل لأن يوجه توجيها يوافق هذا الخبر المحكم موافقة ظاهرة. مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام صحيحين حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي، حديث طويل، في المرأة التي جاءت وعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، فقال هل تجد ما تصدقها؟ قال لا يا رسول الله، عندي إزاري. قال إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، اذهب فالتمس شيئا. قال يا رسول الله لا أجد شيئا. قال اذهب والتمس ولو خاتم من حديد، ولو خاتما من حديد. ففيه ذكر الخاتم الحديد وأن الخاتم الحديد لا بأس به. جاء عند أبي داود برواية بريدة بن حصيب الأسلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخاتم الحديد حلية أهل النار، حلية أهل النار. هذا الخبر من أهل من حكم عليه بالشذوذ لمخالفته ما في الصحيحين، ومن أهل العلم من قال إنه لا شذوذ فيه، لا شذوذ فيه، يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة أو يحمل على الحديد الخالص لا الحديد الذي في شمل الفضة، لما في حديث عقيل بن أبي فاطمة الدوسي أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوي عليه شيء من فضة، وهذا الحديث أيضا في سنده كلام. واستشهدوا أيضا لحديث بريدة بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود، وذكر أيضا أن الخاتم من حديد حلية أهل النار، حلية أهل النار، فقالوا إنه يشهد له، وأشار إلى هذا ابن رجب رحمه في كتابه في الخواتم، فقالوا إن هذا وجه من الجمع. ومن العلم من لم يلتفت إلى هذا وقال الخبر شاذ مخالف لهذا الخبر فلا يلتفت إليه. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المار قال لا يحل لامرأة أن تعطي من مالها إذا ملك زوجها عصمتها. قالوا هذا حديث مخالف للأخبار الصحيحة وهي كثيرة في الصحيحين، منها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء قد تصدقنا يا معشر النساء الحديث، فجعلت تلقي المرأة من خرصها وخاتمها وما يكون معها مما تلبسه من الحلية في ثوب بلال يلقينه رضي الله عنهن. وفي الصحيحين أيضا عن ميمونة أنها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فهي لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لماذا لم تستأذنيني. وأحاديث كثيرة أيضا في قصة أم سلمة لما جاءت سألت النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أولادي ولست بتاركتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لك أجران، أجر القرابة وأجر النفقة، ولم يأمرها بالاستئذان. وأحاديث كثيرة أيضا لما قالت هذه الصحيحين حديث أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة أفأصل؟ قال أصلي أمك، فأذنها بالصلة ولم يشترط بذلك الإذن. أخبار كثيرة عند التتبع تدل على مخالفة هذا الخبر، منهم من جمع بينهما كمالك حمله على أن تتصرف في الثلث وهذا ضعيف أيضا، ومنهم من حمله قال من باب طيب الخاطر أنها تستأذن زوجها من باب طيب الخاطر، تطيب خاطرة تطيب نفسها بهذا الشيء حتى تدوم العشرة بينهما، وهذه أيضا وجوه ضعيفة وجوه ضعيفة. وبالجملة فالخبر إما أن يقال إنه شاذ لمعارضته لهذه الأخبار المحكمة الواضحة الصحيحة، أو يحمل على وجه يكون موافقا لها ولا يكون فيه تكلف، ولهذا قال بأن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أو لا فالتس كما سيأتي، يعني إذا أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. ولهذا أهل العلم صنفوا في ما يتعلق بالأسانيد والعلل كتب العلل للدارقطني وابن أبي حاتم والإمام أحمد، وذكروا في كتب الرجال وغيرها وكتب التخريج الأخبار الكلام على الأسانيد، وتكلموا أيضا فيما يتعلق بمشكل الأخبار ومن ذلك ما صنفه ابن جرير رحمه الله في تهذيب الآثار وهو من أعظم الكتب، وهو طبع من شيء يسير وكتاب عظيم طبع منهم مجلدات يسيرة، وكذلك مشكل الآثار للطحاوي، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيح في تراجمه اعتنى بهذه المسألة، فربما أحيانا ساق ترجمة طويلة للجمع بين الأخبار. وكذلك غيره من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله في كلام كثير له في الفتاوى، وابن القيم رحمه الله في كلامه، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، ولا يخلو كتاب من كتب أهل العلم إلا ويتكلم على مثل هذه الأخبار التي يحصل فيها اختلاف، وهذا يقع كثيرا في كتب الفقه وخاصة المطولة، ومن ذلك كتاب المغني للإمام بن قدامة رحمه الله أبي محمد عبد الله بن أحمد، وكذلك ابن أخيه عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد صاحب الشرح الكبير على المقنع، وإن كان مستلا غالبه مأخوذ من كلام صاحب المغني لأنه استأذنه في ذلك، فهذا كلام على مختلف الحديث، إن هناك كتب مصنفة في مختلف الحديث أو مشكل الحديث. هناك كتب أخرى أيضا للشافعي قبل ذلك وبعده لابن قتيبة، ولها قال مختلف الحديث إن أمكن الجمع. ولذلك أنه حينما يوجد خبران فلك طرق، الطريق الأول هو الجمع، الطريق وهو الذي ذكره هذا الطريق الأول، تجمع بينهما. إذا حصل الجمع فنور على نور لأنك تعمل بالخبرين، لكن شرط الجمع لا يكون تكلف. لكن حينما يكون في التكلف فإننا في هذه الحالة نجنح إلى الوهم، وتارة يحصل يعني تردد في هذا، مثل حديث مثلا أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، في الصحيحين أنه سلم من ركعتين، صحيح مسلم أنه سلم من 3 ركعات حديث عمران بن حصين، وعند أبي داود من حديث عند أبي داود بسند صحيح أنها في صلاة المغرب، أنها في صلاة من حديث حديج أو رافع بن حديج أنها صلاة المغرب، صلاة المغرب. فهل هي واقعة واحدة أو واقعتان؟ بعضهم تكلف وقال إن قوله في حديث عمران بن حصين سلم من ثلاث أنه سلم وهو قائم في الثالثة، هذا يعني تكلف الجامع، كيف يقال سلم وقائم الثالثة؟ وأحاديث أيضا لما نام عن صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام معه، هذه حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة وحديث ذي مخبر بن أخي النجاشي ومن مسعود، لكن حديث عمران وحديث أبي قتادة في الصحيحين، وقعت روايات عدة واختلاف، بعضهم تكلف الجمع بينهما أنها واقعة واحدة، ومنهم من قال إنها واقعتان. إنما إذا أمكن الجمع بلا تكلف فهذا هو الواجب، إذا كان الخبران يعني متقاربين من جهة القوة. أما حينما يكون أحدهما ضعيفا في هذه الحالة يأتي مسألة الترجيح. أو لا قال فلتسل، يعني حين لا يمكن الجمع، إذا ما أمكن الجمع نلجأ إلى ماذا؟ إلى النسخ، وهو الطريق الثاني. فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت، بشرطين، أن يكون الأخير وأن يكون ثابتا. فيكون الأخير ماذا؟ يكون الأخير ناسخ، والمتقدم منسوخ، والمتقدم منسوخ. هذا في الحقيقة الأصل، وإلا لا يلزم، لا يلزم النسخ وإن كان أحدهم متأخرا. إن أمكن الجمع نجمع ولو كان أحدهم متأخرا، يعني لو كان أحدهم متأخر وأمكن الجمع، لأن كلام صنف يحمل على أنه لم يمكن الجمع مطلقا، لم يمكن الجمع مطلقا. أما إن أمكن الجمع ولو كان أحد متأخرا فلا بأس من أن نعمل بالخبرين إن أمكن الجمع بينهما، فلا نقول إنه ناسخ، لأن النسخ حينما يكون عند التنافي، هنا لا تنافي لإمكان الجمع، إن ثبت بشرط الثبوت. إذا لم يثبت في هذه الحالة لا ننظر إلى الخبر الذي لم يثبت. كان هو الناسخ والثاني أتى، يكون الأخير هو الناسخ والثاني في رسمه المنسوخ، الثاني هو المنسوخ، وهذا كما تقدم هو الطريق الثاني. أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه، هذا هو الطريق الثالث. ما أمكن الجمع ولا عرفنا التاريخ لنعرف الناسخ والمنسوخ، إيش نسلك طريق ماذا؟ الترجيح، نرجح بين الخبرين، نرجح. الترجيح له طرق، يكون مثلا الترجيح ما في الصحيحين على ما في صحيح مسلم، ترجيح بكثرة الطرق على من قل طرقه، وهكذا. الترجيح مثلا بأن يكون للشواهد وهذا ليس له شواهد، مثلا حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث إنما هو بضعة منك، هذا خبران لا يعني يمكن يعمل بهما في حالة واحدة. هل ننظر في هذه الطرق؟ هل يقال يكمل يمكن الجمع؟ بعض العلم قال يمكن الجمع، كشيخ الإسلام رحمه الله قال نجمع بينهم بأن نقول الوضوء مستحب، الوضوء مستحب وليس بواجب. فحمل حديث بسرة فليتوضأ وما جاء في معناه من حديث هريرة وزيد بن خالد، حديث كثيرة أكثر من 10 حديث، حمله على الاستحباب لدلالة حديث من طلق بن علي إنما هو بضعة منك. لكن الجمع هنا ضعيف في الحقيقة، الجمع هنا ضعيف لأن حديث الصريح فليتوضأ، وفي اللفظ الآخر يقول من أفضى بيده إلى فرجه ليس من حال فليتوضأ، حديث عبد الله بن عمرو شعيب أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وحديث إسناده لا بأس به صريح في التفصيل للرجل والمرأة. فلهذا يبقى على الأصل وهو وجوب الوضوء، ثم يترجح بوجوه حديث بشرة ناقل وحديث طلق مبق على الأصل. عندنا قاعدة أصولية تقول إذا جاءنا حديث ناقل وآخر مبقي ماذا نقدم؟ نقدم الناقل على المبقي، لأن الشريعة ناقلة ولا مبقية؟ ناقلة. الأصل حديث ما نقول إنه منسوخ هذا، لأن حديث طلق بن علي باق على الأصل، وأنه جاء في رواية لعلها عندنا عند ابن حبان أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمام منطقة اليمامة وهم يبنون المسجد، يبنون المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الطين له فإنه أعلم به منكم، لما كانوا يشتغلون في المسجد يعني أنه جمع الطين وجعله على هيئة لبن. ووجه أخرى من الترجيح لا ندخل فيها لأن البحث لا يتعلق بهذه المسألة، يتعلق بالتمثيل على هذه المسألة. قال أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح، ما عرفنا هذا نرجع إلى الترجيح كما تقدم. الطريق الرابع أوقفي، هذا الحقيقة لا يعتبر مسلك، مجرد توقف، وهذا التوقف نسبي لأنك أنت ربما تتوقف وغيرك من العلم ماذا يجزم إما بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح. لكن لماذا قدمنا النسخ على الترجيح؟ لماذا نقدم ترجيح النسخ؟ لماذا لا نقدم يعني ما هو السر في أنه جعلوا الجمع؟ الجمع واضح أليس كذلك؟ لأن الجمع فيه جمع فيه عمل بالخبرين. طيب عندنا النسخ ثم الترجيح، لماذا قدم النسخ على الترجيح؟ نعم
النسخ فيه إعمال للحديث،
لأن النسخ فيه ماذا؟
إعمال للحديثين، ما يهمل أحدهم،
منسوخ أهمل نسخ
عمل به فترة من الوقت.
نعم إسلام طرح له طرحا مطلقا ولا طرح مؤقت ولا طرح في وقت من الأوقات؟ يعني نقول إن النسخ مقدم على الترجيح، لأنك حينما تقول منسوخ تثبت أنه يعمل به وقت ثم نسخ، فهو فيه عمل بالدليل في وقت من الأوقات ثم نسخ بعد ذلك. أما الترجيح فهو طرح للدليل مطلقا، ترجيح وطرح يعني، لكن حينما تقول منسوخ فإنك تثبت العمل به إلى وقت الناسخ، لكن حينما ترجح تبطل الخبر، والخبر يعني مرجوح وضعيف لم تعمل به أصلا ولا في أي وقت من الأوقات، فلهذا قدموا النسخ على الترجيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخبر المردود وأسباب رده وأقسامه، ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام، فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن فقل فيما ورد، إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلافي، ومنه نحتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ.
نعم فقال رحمه الله: ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام، ثم لما قابله أقسام يعني للذي قابله، أي قابل المقبول المردود. لما ذكر المقبول وشيء مما يتعلق بالمقبول ذكر المردود، وهذا مناسب لأنه المقبول إثبات والمردود نفي، والمردود نفي، فيثبت في النفس الخبر الصحيح أو طريقة الأخبار الصحيحة وكيف طريقة لمعرفتها والأخبار الحسنة والطريق لمعرفة ثبوتها، فناسب أن يذكر لك ما هو الخبر المردود. وإن كان في الحقيقة من علم الطريق للخبر الصحيح والخبر الحسن فإنه يكون عالما بالأخبار المردودة، إذ لم يثبت هذا الخبر إلا لانتفاء أسباب الرد. فما قابل المقبول هو المردود، والمردود أقسام، أكثر منه يعني هي كثيرة، هي كثيرة لأن أسباب الضعف كثيرة، وعدها الأعلام رحمة الله عليهم ثم بين أن الرد للخبر إما أن يكون لأمر يتعلق بالسند أو لأمر يتعلق بالراوي. ذكر أولا ما يتعلق بالسند، فأسباب الرد إما أن تتعلق بنفس السند وإما أن تتعلق بالراوي. السند قد يكون رجال الثقات أئمة ما فيه ما يعله لكنه ضعيف، وقد يكون السند ليس فيه علة من جهة اتصاله، متصل تماما لكنه ضعيف لأن في رواته ضعف، وسيأتي هذا بعد ذلك. فرده إما لسقط في السند، هذا هو الأول، سقط في السند يدخل فيه المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، هذا السقط في السند، ويدخل في ذلك أيضا يلحق به المدلس والمرسل الخفي، ممكن تجعلها ستة أقسام. فهذه أقسام السقط في السند، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. إما لسقط في السند بمعنى أن يكون ساقط السند واحد، هذا يكون منقطع، أن يكون في السند اثنان متواليان، هذا هو المعضل، أن يكون السقوط من أول السند، هذا المعلق، أن يكون من آخر السند، هذا هو المرسل، أو كان عن طعن، مو بساقط، طعن في الراوي، هذا هو العلة الثانية لأسباب الرد أو سبب الرد، وهو أن يطعن في الراوي. السند ما في السقط، إنما نفس الراوي تكل ما فيه. وهذا ورد أقسام وألقاب كما سيأتي، منها المتروك والكذاب والمتهم والمجهول والمبتدع إلى غير ذلك من أسباب العلة آتية إن شاء الله. فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد، السقط إن كان من أول السند، مثل يقول البخاري مثلا قال ابن عباس، قال سفيان، إذا قال مثلا البخاري قال سفيان، كم بينه وبين سفيان؟ ها؟
ثوري.
سفيان
ثوري.
طيب إذا قلنا سفيان عيينة مثلا
واحد.
طيب واحد سيكون منقطع ولا معلق؟ ها؟ معلق. لماذا معلق؟ لأنه سقط من أول السند من جهة نفس الراوي إذا قال البخاري، هذا على الاصطلاح الأشهر، ومنهم من يجعله معلقا منقطعا ولا مشاحة في الاصطلاح، أن يقال منقطع، هو منقطع في الحقيقة ولسقط، لكنهم اصطلحوا على أنه إذا كان الراوي للخبر مثل يقول الترمذي يقول مسلم يقول البخاري، واشتهر بذلك البخاري، يقول قال سفيان، إذا قال قال سفيان هذا معلق منقطع، إذا قال قال مثلا عمرو بن دينار وش يكون؟ قال البخاري قال عمرو بن دينار، ها؟ يكون معلق، وهو سقط منه اثنان، سقط منه اثنان يكون معلق، وهو من جهة المعنى معضل، لكن اصطلحوا على أن السقوط من أوله يسمى معلق. ولهذا لو سقط جميع السند إلا الصحابي، أو سقط جميع السند حتى الصحابي سمي معلق، لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فإنه معلق، قال قال ابن عباس فإنه يكون معلق، وهكذا معلق إلى من إلى من أبرزه، إلى من أبرزه في السند، فننظر في الساقط في هذا السند. ثم المعلق البخاري أحكام كثيرة، قال فالسقط إن كان من المبادي من الذي صنف، شف شرطه من الذي صنف بالإسناد، لأنه حينما يكون من مبادئ السند يكون المصنف لهذا الكتاب كالبخاري مثلا أو مسلم، ويروي خبرا بينه وبين من رواه عنه واسطة أو أكثر فإنه معلق، من تعليق الشيء في الجدار، أخذ من التعليق، لأن الشيء المعلق في الجدار يعني يحتاج إلى من يصله فهو معلق في الجدار لم يصل الأرض، فلهذا أخذ من هذا المعنى. فإنهم يدعونه معلقا أو كان من آخره نلت التقى، أو كان بعد التابع عندك، نعم.
قال رحمه الله فإنهم يدعونه معلقا أو كان من آخره نلت التقى، وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سوى هذين، فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالى في السقوط فاستمع،
ما لا
توالى في السقوط فاستمع.
توالي عندك توالى ها؟ يعني توالى سقوطه. طيب اقرأ عندك.
فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالى في السقوط فاستمع،
يعني الذي لم يتوالى، ما لا توالى يعني الذي لم يتوالى، نعم.
وسموا الخافي بالمدلس، وربما ياتيك
عندك ايش بعده؟ وما السقوط فاستمع ايش بعده؟
وربما وسموا الخافي
ايش عندكم انتم؟ ان السقوط ما عندك؟
ان السقوط
واضح وخافي،
هذه تقدمت عندي. تقدمت
انت قراتها الظاهر
في البدايه
متاخر. طيب لا بس خف على. يقول رحمه الله فانهم يدعونه معلقا او كان من اخره نلت التقى، أو كان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سوى إلى آخره. وهذا يقابل المعلق وهو المرسل، والمرسل ما كان من آخره، وهو ما يكون من قول الصحابة من قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا قول ما بعد التابع، لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال مثلا أبو الزناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حماد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا يكون مرسلا، وعليه عمل أبي داود رحمه الله في المراسيل، فإنه أدخل في المراسيل أحاديث هي في حكم المعضل على قول بعضهم أنه سقط منه اثنان جزما، سقط منه اثنان جزما. أما المرسل على الاصطلاح فهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محقق أنه سقط منه راوي وهو الصحابي محقق، لكن قد يكون سقط من اثنان، قد يكون سقط ثلاثة، قد يكون سقط أربعة، قد يكون سقط خمسة، وقيل ستة، وقيل أكثر ما نقل في الأسانيد فيما بين التابعي والنبي عليه السلام ستة رجال. ولهذا لما جهل الساقط كان المرسل ضعيفا، وإلا لو كان الساقط هو الصحابي لك شكو الحديث، لو كان الساقط هو الصحابي هل يكون مرسل؟ يكون صحيح. ولهذا قول صاحب البيقوني هو مرسل صحابي منه سقط، يعني هذا سدرك عليه، لأن لو علم أن الصحابي سقط أن الساقط هو الصحابي لكان صحيحا، لكن نجهل الساقط، لأن حينما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري هل أخذه عن صحابي أو عن تابعي، واليقين أنه أخذه عن ماذا؟ عن تابعي، اليقين هذا اليقين. وهذا التابعي الذي أخذه عنه أيضا لا ندري هل أخذه عن صحابي ولا عن وإلا تابعي، واليقين أنه أخذه عن تابعي. وهكذا السلسلة تقريبا إلى خمسة أو ستة كما ذكروا. فلما جهل الأمر في هذه الحال حكموا بضعفه، وهذا هو قول جمهور المحدثين رحمه الله. والمسألة فيها كلام طويل، ومنهم من أثبته جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم، وابن جرير حكى الإجماع على ذلك، لكن ردوا عليه هذا القول رحمه الله وقيل لا إجماع، والمعروف عن كثير من التابعين أنهم لا يقبلونه. كذلك عن ابن عباس لما ركب الناس الصعب والذلول يعني لم يقبلوا من قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوقفوه، وهذا مشهور في النقول عن كثير التابعين. ووجوه الحجج لضعف المرسل كثيرة، ويكفي من هذا الوجه الواحد، وهو أنه يجهل ولا يعلم. ولهذا لو أنه ذكره ولم يكن صحابيا فإنه لا يحتج، والمجهول في هذه الحالة قد يكون أبلغ، لا ندري، قد يكون هذا الراوي ثقة، قد يكون ضعيف، قد يكون صحابي، قد يكون غير صحابي. واليقين أن نحمله على الأقل في هذه الحال. لهذا قال أو كان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف، المرسل المعروف. لكن ينبغي أن يعلم أن المرسل له درجات، مرسل كبار التابعين ليس كمرسل صغارهم، واختلفوا منهم من احتج بمراسيل كبار التابعين ولم يحتج بمراسيل صغار التابعين كيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير، وكذلك الأعمش وأمثالهم، وسليمان بن طرخان التيمي وأمثالهم، يعني ممن هم من طبقة الخامسة، بل بعضهم يجزم بأنه مجرد رؤية للصحابي ولم يسمع منه كالأعمش رحمه الله. واحتج بعضهم بمراسيل كبار التابعين كعبيد الله بن عدي بن خيار وابي إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي وأمثالهم كثير من كبار التابعين، سعيد المسيب، وإن كان سعيد المسيب يظهر والله أعلم عده بعضهم من كبار التابعين، لكن منهم من قال هو يعني دون ذلك، هو إمام رحمه الله. واختلف في إدراك لعمر، هل أدرك عمر أو لم يدرك عمر. ومن كبارهم قيس بن أبي حازم رحمه الله، وقيل إنه روى عن العشرة، وهذا القول مستدرك، وبالنظر أنه لم يروي عن عشرة لكن روى عن بعضهم، لكنه من كبار التابعين رحمه الله. والصواب أن جميع المراسيل ضعيفة لكبار التابعين ولغيرهم، وكلما تأخر التابعي في الرتبة كان ضعفه أشد حتى يصل إلى الطبقة الخامسة. والطبقة الخامسة على قسمين، قسم منهم من أدرك الواحد من الصحابة مثل أو الرابعة مثل قتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان بن طرخان التيمي ونحو ذلك، ممن أدرك الواحد والاثنين مثلا من الصحابة مثل قتادة أدرك أنس وعبد الله بن سرجس. ومنهم من أدرك لكن لم يسمع كالأعمش رحمه الله سليمان بن الأعمش، فإنه رأى أنس ولم يسمع منه، وله أيضا مماثلون ممن رأى ولم يسمع. ولهذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يحتج به إلا إذا كان له عاضد يتقوى به هذا المرسل. قال أو كان يعني المرسل سوى هذين المراد بالمعلق والمرسل، سوى هذين فانظر إن يكن بإثنين فصاعدا مع الولاء أي التوالي في ذين فإنه المعضال. تقدم المعلق والمرسل ثم قال سوى هذين، سوى المعلق والمرسل، ذكر ما سقط في أول السند وذكر السقط في آخر السند. فانظر وتأمل إن يكن بإثنين فصاعدا. ثلاثة مع الولاء أي التوالي، اشترط التوالي. أما لو سقط اثنان غير متواليين فإنه يكون منقطعا في موضعين، منقطعا في موضعين. وهذا يقع في بعض الأسانيد، يقع في بعض الأسانيد، وهو أن يكون حديث منقطع في موضعين. وربما يكون، ربما يكون الراوي هذا الذي إسناده منقطع أدرك شيخه، مثل ما روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم. والحديث رواه الحاكم رحمه الله، وهذا من أدق أنواع الانقطاع، لأن الثوري، لأن عبد الرزاق سمع من الثوري، والثوري سمع من أبي إسحاق. حديث رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زينه، فالثوري عبد الرزاق سماعه من الثوري معروف، والثوري رحمه الله سماعه من إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي كذلك. لكن تبين أن فيه انقطاع في موضعين، فعبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث الثوري، والثوري لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق. وقد رواه الحاكم من الطريقين، وروى من الطريق الثاني ومن طريق، قال عن عبد الرزاق قال: حدث النعمان بن أبي شيبة الجندي، يقول عبد الرزاق عن الثوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي إسحاق. تبين الواسطة بين عبد الرزاق والثوري، وأنه من هو النعمان بن أبي شيبة الجندي من الجند من اليمن، وهو ثقة النعمان بن أبي شيبة من رجال السنن. وشريك بن عبد الله فيه الكلام المشهور رحمه الله، منهم من ثبت روايته عن بعض من بعض الشيوخ الذين رواه عنه، منهم من ضعفه، ومنهم من ضعفه قبل أن يتولى القضاء. المقصود أنه منقطع فيما بين الثوري وبإسحاق في هذا الحديث، هو منقطع في موضعين. وهذا من دقيق علم العلل، أن يكون ظاهر الإسناد الصحة. لو نظر إنسان في هذا الإسناد قال: إسناد صحيح، عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، لكن حينما جمعت الطرق كما يقول المديني تبين الخطأ، تبين عوار السند. فإذا هو منقطع في موضعين، منقطع في موضعين، ولهذا قال: فصاعدا مع الولا، يعني معنى أنه مع التوالي. فلا نسمي هذا معضل مع أن سقط اثنان، لكن فات الشرط الذي هو ماذا؟ فات شرط المعضل، وهو أن يكون الساقطان ماذا؟ متواليين، متواليين. ولو فرض أنه سقط منه راويين متواليين في موضعين لكان معضلا في موضعين، مثل ما نقول منقطع في موضعين. قال: فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط يستمع. المعضل ما لا توالي، يعني مثل حسن عن هريرة، ابن سيرين عن أبي هريرة، وهكذا ممن لم يدرك الراوي مثلا. وربما يختلف مثلا في الراوي، هل هو منقطع مثل الزهري عن ابن عمر مثلا؟ أحيانا ربما يأتيك إسناد، وهذا مثل ما تقدم يحصل اجتهاد، هل هو منقطع ولا غير منقطع؟ هذا بحث آخر. إذا قيل منقطع، إذا جاء إسناد الزهري عن ابن عمر، من أهل من قال منقطع؟ أحمد بن معين. وعلي المديني رحمه الله يقول إنه استسمع منه. على هذا نقول: من أثبت مقدم على من نفى، فنثبت اتصاله لا نثبت انقطاعه. وعلى هذا إذا قيل منقطع حينما يجزم بانقطاعه، يتفق أهل العلم على ذلك، أو يعلم أنه لم يلتقي به، هذا في المشرق وهذا في المغرب ولم يلتقيا وروى عنه. وهكذا بالتاريخ وهذا سيأتي، وهذا وإن كان عند المعاصر له بحث آخر، إنما حينما يعلم أنه ولد بعد وفاته ويروي عنه يعلم أنه منقطع. فكان العلم بالتاريخ في هذا باب مهم في معرفة الأسانيد المتصل من أسانيد المنقطعة. قال فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط فاستمع. إن نعم ثم يعلم أن المنقطع والمرسل والمعضل كلها ضعيفة لكن مختلفة درجة الضعف. أشدها ما هو؟ ما هو أشدها ضعف؟ أشدها ضعف ما هو؟ المعضل ثم يليه المرسل. يقول أبو إسحاق الجوزجاني إبراهيم يعقوب رحمه إسحاق الجورقاني الحسين إبراهيم رحمه الله، هذا متأخر له كتاب الأباطيل والمشاهير، يقول في مقدمة رحمه الله يقول المعضل شر من المنقطع والمنقطع شر من المرسل والمرسل لا يحتج به. شيكون يكون المعضل من باب أولى أنه لا يحتج به لأن المعضل واضح، المعضل واضح سقط من اثنان ولهذا سمي معضل خصوه بالمعضل. وهل العلم لهم تفنه الاصطلاح خصوا ما سقط هنا بالمعضل من أعضل الشيء إذا أعيا، لأن حينما يسقط اثنان يحصل إعضال أعضل الشيء مثل قوله في الحديث فعضلت على الملكين عضلت على الملكين يعني اشتد أمرها عليهما أو عليهما فعضل الأمر وأعضله، كأن الراوي الخبر معضل أعضله على غيره جعله معضلا من أمر المعضل والمشكل، لأن سقوط ليس كسقوط واحد يحتاج إلى البحث والنظر في هذا الإسناد لأن سقط منه اثنان، والمنقطع خف لأن سقط من واحد بمجرد ما يعرف هذا الواحد يزول الانقطاع، المرسل أخفهما لأنه محتمل قول التابع قال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أيضا الواسطة الصحابي ويحتمل غيره لهذا كان أخف الثلاثة. قال إن السقوط واضح وخافي، الخافي سيأتي الكلام عليه، فواضح إن فقد التلاقي، واضح إن فقد التلاقي مثل أن يروي عن شخص ويكون الشخص الذي روى عنه مات قبل ولادة هذا الراوي، هذا واضح لا إشكال فيه، كل يعرف أن هذا منقطع. ونقل ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ، معرف من لاقى الشيوخ لابد أن يعرف. ولهذا كانوا يسألون أحيانا الراوي متى مات فلان، يروي عن شخص مثل ما روى بعضهم عن خادم معدان فسأله متى توفي خادم معدان أو متى رويت عنه، قال سنة 1310، فقال هذا يروي عن خالد المعدان بعد موته ب6 سنين، روى عنه بعد الموت 6 سنين، يعني أنه إما أنه كذاب أو أنه لشدة غفلته وهم والتبس الأمر، فهذا واضح لانقطاع السند لظهوره بالتاريخ. ومثل حينما يروي مثلا يعني تابع الأتباع عن التابعين يسقط مثلا بينهما راوي مثلا، ومثل ما تقدم في الأمثلة السابقة في سقوط راوي بين التلميذ ومن روى عنه. نعم.
قال رحمه الله وسموا الخافي بالمدلس وربما ياتيك بالملتبس كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري.
نعم ثم ذكر رحمه الله التدليس، وسموا الخافي بالمدلس. المدلس أو المدلس، مدلس يعني الخبر الذي رواه مدلس، والمدلس نفس الراوي، هو أن يروي عن من لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع كعن وقال. فإذا قال عن فلان أو قال فلان وهو قد لقيه، معروف أنه من شيوخه وأنه روى عنه، مثل ويد مسلم عن الأوزاعي روى عنه كثير، كلاهما شامي، فإذا روى عنه بصيغة عن فإننا لا نقبل رواية المدلس أو المدلس، لأنه معروف بالتدليس فلا. وهكذا سائر المدلسين كبقية وأمثاله، ونسبة في التدليس أقوام كبار، الحسن البصري وقتادة وأمثالهم، فإذا روى المدلس بصيغة عن فإننا لا نقبل حتى يصرح بالتحديث. وبهذا يحصل ضبط المدلس، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، وربما يأتي بالملتبس كعن وقال، يعني يلتبس هل سمع ولا ما سمع، لأن قال قال فلان أو عن فلان ملتبس، لأنه لم يصرح يقول حدثنا، وهو قد التقى به وسمع منه ويحتمل أنه سمع منه، فالتبس الأمر علينا. ولما التبس رد، وهذا قد يكون دليل في المسألة المتقدمة في مسألة المرسل، إذا كان المدلس يرد مع أنه روى عنه صرح باسمه، لكن لما كانت الصيغة محتملة فالمرسل الذي على وجهه سقوط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى أن يرد، من كلام يحتمل لقاءه لناق عنه نقل، لقيه ونقل عنه كلاما يحتمل السمع يحتمل أنه لم يسمعه. هذا هو التدليس. والتدليس أنواع: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية على المشهور. وقيل التدليس نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية يشمل النوعين، وهذا أصح، يقال التدليس نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. أما تدليس التسوية فهو وصف لهما، ليس يعني مغايرا لهما، ليس مغايرا لهما وليس قسيما لهما، بل هو وصف وهو داخل في هذين القسمين. تدليس الشيوخ أن يصف شيخه بما لا يعرف به، وتدليس الإسناد مثل ما تقدم أن يروي بصيغة تحتمل السماع، مثلا يروي عن شيخ معروف، عن شيخ معروف مثلا يروي عن ابي سعيد الخدري كما ذكر عطية بن سعد بن جناده العوفي، مدلس هو، ويروي عن ابي سعيد الخدري وسمع منه، فكان يروي عن الكلبي محمد هشام بن محمد السائل الكلبي او عن ابنه يروي، وكلاهما كذاب، وكان يكني الكلبي بأبي سعيد يقول حدثنا أبو سعيد، والمشهور بأبي سعيد من هو؟ وسعيد الخدري، ويروي عن أبي سعيد الخدري فيقول حدثنا أبو سعيد، وهو يقصد من؟ الكلبي. فالذين يسمعونه يظنونه يعني ماذا؟ يعني أبا سعيد الخدري. فهذا تدريس الشيوخ. تدريس الإسناد مثل ما تقدم، وهو في الحقيقة تسوية. إيش معنى سواه؟ التسوية تسوية الإسناد، سواه صار مستويا، الذي يسمع هذا الإسناد يقول ما شاء الله إسناد حسن، إسناد مستوي ليس في علة، تسويته. وبعضهم يطلق عليه وقال جوده فلان، يطلق في عبارات بعضهم جوده، يقال جوده فقف وانظر، فإنه جود الإسناد وأظهره بصورة جيدة وفي علة خفية، بل قد تكون علة قبيحة، علة تجعل هذا الإسناد مردودي، خاصة إذا كان فيه متروك أو كذاب، سواه مثل تسوية الشيء فطمرته ولم يظهر ما تحت هذا الشيء الذي سويته ولم يبدو لك، هكذا سواه وحسنه. حتى ظهر حسن الظن، لكن هو خفي، هو خفي. فهذا هو التدليس بأقسامه. ومنه كما قال المرسل، ومرسل الخافي من معاصري لم يلق من عاصره فذاكري، هذا نوع آخر نص عليه الحافظ رحمه حجر ونظمه الصنعاني رحمه الله حتى لا يلتبس بالمدلس. عندنا المدلس والمرسل الخفي والمرسل الواضح. المرسل الواضح هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا المرسل الخفي والمدلس. ما الفرق بينهما؟ المدلس تقدم أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، كقال كعن وقال. المدل المرسل الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع، عاصره في وقت واحد فقال عن فلان، فهذا يسمونه مرسل خفي، ليس مرسلا ظاهرا. المرسل الظاهر هو أن يظهر لنا أنه لم يدركه مثل ما تقول المرسل التابعي، لكن هذا ليس ظاهرا، خفي لأنه عاصره ولم يسمع منه. وهذا هو الفرق بينه وبين المدلس. المدلس سمع منه فجاء بصيغة عن، المرسل الخفي عاصره ولم يسمع منه وجاء بصيغة عن، فهذا سمي مرسلا خفيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الخبر المردود بسبب الطعن في الراوي. والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى، أو غلط فيه يكون فاحشا، أو غفلة أو يفعل الفواحشا مما به يفسق فادع الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء.
نعم، لأن نقف على هذا. قال رحمه الله: والطعن إما أن يكون بالكذب. لما ذكر السقط ذكر الطعن، تقدم أن إعلال الخبر إما بالسقط أو بالطعن. السقط ما في طعن، السقط تقدم أنه سقوط في السند بأنواع أنواع السقوط. أما هذا النوع هو الطعن، قد يكون السند ما في السقط، ما في السقط، وربما يجتمع الأمران، قد يكون فيه سقط وفي طعن. فأراد أن يبين لنا هذين النوعين، وأن تنظر لأسند، قد يكون إسناد فيه سقط ورجاله أئمة الثقات، وقد يكون إسناد آخر فيه ضعف بعض رواته وهو إسناد لا سقط فيه، وقد يجتمع الأمران، يكون فيه انقطاع وفيه راو ضعيف أو راو مجهول أو راو كذاب أو متهم نحو ذلك. فهذه هي أسباب الرد، الطعن والسقط. لما ذكر السقط والسقط أمره واضح، الطعن فيه مواضع واضح وبين التعليل، مواضع تحتمل. قال: الطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب. الموضوع هو الخبر المختلق والموضوع الملصق، وسمي موضوع، وسموه موضوع من وضع الشيء وطرحه لأنه لا قيمة له. وبعضهم يعني قال الملصق لأن الشيء الذي تلصقه بالجدار ليس من الجدار، فهذا كأنه ألصق بالشريعة شيء ليس منها، أو المختلق. وهي أسماء ترجع إلى معنى واحد، أنه خبر مختلق، وهو شر أنواع الضعيف، لأنه دخلوه في الضعيف فهو شر أنواعها. فسمه الموضوع والترك يجب، يجب تركه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من رواية الأخبار ولو لم يختلقها، من حدث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، حسام الجندب. يعني إذا حدث إنسان هو ما وضعه لك وضعه غيره، فهو آثم ما دام يغلب على ظنه أنه كذب، وإن كان يعلم أنه كذب فهو أشد. كذلك إذا كان يروي أخبار لا يبالي بما روى، إذن هذا لا يجوز، بل يجب التثبت قبل رواية الأخبار. وأسباب الوضع كثيرة عند أهل العلم، منها ما يكون بسبب غلبة الوهم الذي لا يميز معها الإنسان مع الغفلة الشديدة وانصرافه عن العلم، فيروي أخبار موضوعة بلا علم. وهذا مثل ما وقع لثابت بن موسى الزاهد رحمه الله، أنه دخل على شريك بن عبد الله بن أميمر وهو مع طلابه ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أثناء الحديث قبل أن يقول الحديث دخل ثابت فرآه، فرأى شريك ثابت بن موسى الزاهد وكان عابدا رحمه الله، فلما رآه قال الأعمش من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فذهب ثابت بن موسى يحدث، حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر الصلاة منه حسن وجهه بالنار. راح ليخ وخرجه بما جاء حكم على جمهور العلم بأنه موضوع، فهو لغفلته وعدم بصيرته رحمه الله وانشغاله بالعبادة عن العلم لم يميز، فخلط هذا بهذا. قال بعضهم اتقوا الحديث فإن نحضر عند فلان فيحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار، فيأتي هؤلاء فيجعلون حديثه عن كعب الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب الأحبار، لا يميز فيخطئ. وكذلك من أسباب التعصب والعياذ بالله، هذا أمر منكر، يتعصب إنسان فيضع حديث، قد يكون التعصب مثلا ناتج يعني عن غلو في تعصب الإمامة، وقد يكون وراء ذلك أمور مثل ما يقع لبعض الزنادقة والعياذ بالله، وهذا نوع آخر أيضا وهو إرادة تشويه الشريعة. سبق الإشارة إلى بعض هؤلاء ممن وضع أخبار وأن العلم قالوا إن الجهابذة ينخلونها نخلا، وهذا يقع كثير لبعض فقهاء خراسان وبعض المتعصب الفقه أبي حنيفة، حتى قيل إن كثير من الأخبار موجودة في كتب الحناف لا يعرف لها أصل، فاتهمهم بعضهم وذكر هذا القرطبي جماعة أنهم كانوا إذا رأوا أمرا يوافق القياس جعلوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا نادرا وإلا علماء رحمة الله عليهم بريئون من هذا، إنما هذا قد يقع لبعض متعصبتهم حينما يضعون الأخبار. وإما يذكر عن مأمون بن أحمد أحد الوضاعين أن هم كانوا في مجلس فتذاكروا فضائل أبي حنيفة والشافعي، فقال مأمون هذا حدثنا فلان فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال محمد بن إدريس وشر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وضعه في الحال والعياذ بالله. وإما ذكر أيضا من الكذب السامج الذي يفتضح واضعه أيضا لما تذاكر قوم سماع الحسن من أبي هريرة، هل سمع الحسن بن هريرة أم لم يسمع؟ فقال بعضهم سمع وقال بعضهم لم يسمع، فقال قد سمع الحسن بن هريرة، قيل ما دليلك؟ قال حدثنا فلان فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة. هذا لا شك كذب سامج يعني يفتضح واضعه به. وسبق الإشارة إلى وضع الأخبار أيضا ممن وضع أخبار في فضائل السور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بيّنوا ذلك وبيّنوا أن أخبار موضوعة، فأسباب الوضع كثيرة وكثير منها يرجع إلى الزندقة والعياذ بالله، لكن هذه في الغالب بيّنة واضحة والله قد حفظ دينه وشريعته ولله الحمد. قال أو تهمة، وهذا يلي ذلك، يلي المتروك يلي الكذاب المتهم، كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى، المتهم يسمونه المتروك يعني ترك حديثه، وهذا أجمع على ترك حديثه. لا يكون كذابا لكن متهم بالكذب، إما لأنه يكذب في الحديث، إنسان مثلا يكذب في حديثه في حديث الناس، ينقل أخبار ويكذب ولم نعلم عنه الكذب في حديث رسول الله عليه السلام، لكن لما كان يكذب في حديث الناس ولا يبالي هذا متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل حديثه. قال أو غلط فيه يكون فاحشا أو غفلة أو يفعل الفواحش. هذه كلها ترجع يعني إلى نفس الراوي حينما يكون يغلط أو غلط، يعني كثير الغلط يغلب عليه الغلط، يكون فاحشا. إذا كان فاحش غلب عليه في هذه الحالة لا يقبل حديثه. أو غفلة فغلب، والغفلة هي الذهول. الفرق بين الغلط يعني أن الغلط أن يغلط في الرواية ويغلب عليه ويكثر منه ذلك حتى يغلب عليه، والغفلة هي الذهول. وكذلك الوهم هو أن ينصرف إلى شيء وهو يريد غيره، هو يريد غيره. هي أسماء متقاربة كلها سبب في رد الرواية، لكن شرط الغلط والوهم والغفلة أن يغلب عليه. أما لو كان له أغلاط له أوهام ها؟ هذا روايته قريبة من الحسن، إما أن يكون حسن أو أن يعني يكون قريب منه. ولذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الرجال ثلاثة، رجل ثقة فهذا لا يختلف فيه، ورجل ثقة له أغلاط وأوهام فهذا لا يترك، ورجل يغلب عليه الخطأ والغلط فهذا لا يقبل. هذا لا يقبل، وهذا أيضا قرره مسلم رحمه الله وذكر هذا المعنى في مقدمته، وذكر أيضا في مقدمة التمييز، أيضا في مقدمة كتاب التمييز إن ذكر هذا المعنى، وأن الرواة على هذه الأقسام الثلاثة. فمن كان يغلب عليه الوهم والغلط والغفلة فإنه يترك كما قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله. قال مما به يفسق فادع الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء، أو وهمه في الإملاء. يقول مما به يفسق، هذا يرجع إلى العدالة، يرجع إلى العدالة أن يكون فاسق، لأن الراوي إما أن يكون كذابا أو متهما أو فاسقا أو مجهولا أو مبتدعا، أو أن يكون له أغلاط يعني يغلب عليه الغلط أو يغلب عليه الوهم أو يغلب عليه الغفلة، أو أن يكون شاذا أو مخالفا. هذه العشرة هي أسباب رد الحديث. ذكر الفسق، والفسق إن تعلق بالعمل هذا يرد، وإن تعلق بالاعتقاد فإن فيه خلاف كثير، فيه خلاف كثير. إن تعلق بالعمل مثل شان يشرب الخمر يعق والديه مثلا، يشهد شهادة الزور و سائر الكبائر التي يفسق بها الإنسان، فهذا لا تقبل روايته، وروايته في حكم المنكر، روايته حكم المنكر. أما إذا كان الفسق يتعلق بالاعتقاد فهذا مبحث، وهو رواية المبتدع، رواية المبتدع وفيها بحث عن يأتي الإشارة إليه، وأنه يقبل تارة ويرد تارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم في الشيء فيها. نعم الرمادي رحمه الله يقول الرجال ثلاثة، فرجل ثقة فهذا لا يختلف فيه، يعني أو حافظ ثقة لا يختلف فيه، ورجل ثقة له أغلاط فهذا لا يترك حديثه، ورجل يغلب عليه الوهم والغلط فهذا متروك، هذا متروك. وهذا المعنى أيضا بسطه مسلم رحمه الله، ذكر معناه كما تقدم في مقدمته لصحيح مسلم، وذكرها أيضا في أول كتاب التمييز رحمه الله. نعم نعم. قول الترمذي نعم نعم هذا البحث فيه كثير البحث فيه كثير وتكلم العلماء كلام طويل رحمة الله عليهم وبسطوه يعني كلمة حسن صحيح أقوال كثيرة ومنهم من يرجح هذا ومرجح هذا لكن القول يا شيخ مصنف رحمه الله هو أقرب الأقوال وإن كان يرد عليه يرد عليه لكنه أقرب الأقوال في هذه المسألة نعم نعم أرفع الصوت شوي إيه نعم نعم يعني إذا يقال الثوري رحمه الله الثوري رحمه الله له تدليس لك وابن عيينة أيضا له تدليس رحمه الله لكن قيل إنه لا يدلسون إلا عن ثقة لا عن ثقة هذا هو المعروف عنه ولهذا إذا وقف سفيان رحمه الله فإنه يحيل على معمر وأمثاله يحيل على ناس ثقات قال ليس في الدنيا إلا له رحمه الله نعم 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 قول من نعم الرجال ثلاثة هذا قول عبد الرحمن المهدي رحمه قول عبد الرحمن المهدي رحمه الله نعم نعم المعضل هذا يقول أبو إسحاق الجورقاني رحمه الله الحسين إبراهيم يقول المعضل أسوأ أو قال شر من المنقطع والمنقطع أشد وأسوأ من المرسل والمرسل لا يحتج به والمرسل لا يحتج به نعم المعلق إن كان للبخاري فله أقسام تارة يكون صحيح تارة يكون حسن تارة يكون ضعيفا منجبرا تارة يكون ضعيفا لا جابر له وليس في البخاري معلق ضعيف أبد ليس في المعلق إلا وبين رحمه الله فغالب المعلق إما أن تكون صحيحة ولهذا إذا ذكره معلق وهذا في مواضع يسيرة فإنه يبينه رحمه الله ويقول لا يصح ويقول لا يصح يعقب رحمه الله إنما قد تكون معلقات يكون لها جابر وقد يأتي يذكر بصيغة التمريض ويكون صحيحا أو يكون حسنا مثلا أو يكون صحيحا هذا يقع لها رحمه الله أما عند غيره فلا فإنه في هذا ينظر ينظر في الواسطة بينه وبين من علق عنه نعم فيكون حكم منقطع إلا أن يتصل نعم نعم الانقطاع نعم ظاهر كلامه أنه لا فرق لا فرق يعني حينما يقول منقطع الحكم واحد الحكم واحد في باب العلة سواء كان في أول السند أو من آخر سند إنما إذا تبين ما حينما لا يتبين فإننا لا ندري أن قد يكون الساقط في آخر السند ثقة وفي أول السند ضعيف وقد يكون بالعكس لا ندري وقد يكون ليس هناك واسطة سمع الخبر يعني أو شيع الخبر فذكره عمن أشيع عنه أشيع ولا يعلم شخصا معين حدث به فحدث به عن فلان فهو منقطع فالمقصود أن المنقطع سواء كان من أول السند أو من وسطه في الغالب يكون كما تقدم من وسطه اللي في آخر يكون مرسل واللي في أول يكون معلق نعم نعم الانقطاع في ماذا اللعن وهذه حجة من احتج بالمرسل يعني لكن وجد فيهم وإن كان قليل وجد فيهم من اتهم بشيء من هذا وجد فيهم من يكون ضعفه شديد وروايته ضعيفة جدا هذا وقع لبعض الرواة فالعلة موجودة أقول العلة موجودة في رد هذا الخبر نعم 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 إذا كان الحديث كما نص الشافعي رحمه الله إذا جاء المرسل من مرسل آخر علم أن هذا المرسل أو المرسل لم يأخذ عن فلان فإنه يكون مقويا له على طريقة في الشواهد أو جاء له شاهد من حديث آخر، إذا جاء شاهد من طريق آخر منقطع مثلا فإنه يقويه، مثل ما سبق في التقوية بالشارع، ويكون من باب الحسن لغيره.